بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كتاب سير أعلام النبلاء، قال أحمد بن سلمة النيسابوري تزوج إسحاق بن راهوية بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، مات لم يتزوج بها إلا للكتب. قال فوضع جامع الكبير على كتاب الشافعي، وضع جامع الصغير على جامع سفيان. فقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابورا وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي، فقال له إسحاق: لا تحدث بكتب الشافعي ما دمت هنا. فأجابه، قال داود بن علي: سمعت ابن راهوية يقول: ما كنت أعلم أن الشافعي في هذا المحل، ولو علمت لم أفارقه. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: قال إسحاق: قلت للشافعي: ما حال جعفر بن محمد عندكم؟ قال: ثقة، كتبنا عن إبراهيم بن أبي يحيى عنه 400 حديث. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أفقه من سفيان بن عيينة ولا أسكت عن الفتية منه. روى أبو الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه أن الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فلما أن رأوه يخالف مالكا وينقض عليه جفوه وتنكروا له، فأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة النعم، وأنظم منثورا لراعية الغنم؟ لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الحكم. فإن فرج الله اللطيف بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وكاتم علم الدين عمن يريده، يبوء بإثم زاد وإثم إذا كتم. قال أبو عبد الله بن منده: حدثت عن الربيع قال: رأيت أشهب بن عبد العزيز ساجدا يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك. فبلغ الشافعي فأنسى يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم، لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. قال المغرد: دخل رجل على الشافعي فقال: إن أصحاب أبي حنيفة لفصحاء. فأنشأ يقول: فلولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وأبي يزيد. ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. ولأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي في الشافعي: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد حبه لا تطوع. وإني حياتي شافعي، فإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن غانم في كتاب مناقب الشافعي له وهو مجلد: جمعت ديوان شعر الشافعي كتابا على حدة، ثم إنه ساق بإسناد له إلى ثعلب قال: الشافعي إمام في اللغة. قال أبو نعيم بن عدي الحافظ: سمعت الربيع سمعت الربيع مرارا يقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت، أو فصاحته لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه. غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. هذه حكاية نافعة لكنها منكرة، ما أعتقد أن الإمام تفوه بها، ولا كانت أوضاع أرسطاطاليس عرجبت بعد البتة. رواها أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه، قال حدثنا محمد بن هارون، قال حدثنا هميم بن همام، قال حدثنا حرملة ابن هارون مجهول. قال مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي. ونقل الإمام ابن سريج عن بعض النسابين قال: كان الشافعي من أعلم الناس بالأنساب، لقد اجتمعوا معه ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح، وقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. الحسن بن رشيق قال: أخبرنا أحمد بن علي المدائني قال: قال المزني: قدم علينا الشافعي فأتاه ابن هشام صاحب المغازي فذكره أنساب الرجال، فقال له الشافعي: دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تذهب عنا وعنك، وحدثنا في أنساب النساء. فلما أخذوا فيها بقي ابن هشام، يعني لا يستطيع الكلام يعني. قال يونس الصدفي: كان الشافعي إذا أخذ في أيام الناس قلت هذه صنعته. عن الشافعي قال: ما أردت بها يعني العربية إلا الأخبار إلا للاستعانة على الفقه. ما أردت بها يعني العربية والأخبار إلا للاستعانة على الفقه. قال أبو حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه فقال: اقرأ ما بعد 20 والمئة من آل عمران. فقرأت، فلما قمت قال: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس: عنا بقراءتي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نحوه. ابن خزيمة وغيره قال: حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرض الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى الله واردة، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيسي، ولو دخلت نفسي بجرم جهنم. ولولاك لم يغوي بإبليس عابده، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. إسناده ثابت عنه. قال أبو العباس الأصم: قال دخلت على الشافعي وأريد، فسألني عن أصحابنا فقلت إنهم يتكلمون، فقال: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب يعني كتبه، على ألا ينسب إلي منه شيء. قال هذا يوم الأحد، ومات يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة، فرأينا هلال شعبان سنة 1400 وله نيف 50 سنة، 54 سنة رحمه الله. ابن أبي حاتم قال: كتب إلي أبو محمد السجستاني نزيل مكة: حدثني الحارث بن سريج قال: دخلت مع الشافعي على قدم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما أفسر ورجع فقال له الخادم: ادخل. قال: لا يحل افتراس الحرم. قال: فقام القادم متبسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمن، فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا. فتبسم القادم وسكت. وعن الربيع للشافعي: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر أو إلى مصر، ومن دونها أرض المهامه والقفر، والله ما أدري للمال والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. ذهب إليها ليموت رحمه الله تعالى. قال الميموني سمعت أحمد يقول سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورات. أخبرنا أبو علي ابن الخلال قال أخبرنا ابن اللتي قال أخبرنا أبو الوقش قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. سمعت جزءا في رحلة الشافعي سمعنا جزءا في رحلة الشافعي فلم أسق منه شيئا لأنه باطل لمن تأمله، وكذلك عزي إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه، ورواية ابن عبد الحكم عنه في محاش النساء منكرة، ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك، وكذا وصية الشافعي من رواية الحسين بن سام البلدي غير صحيحة. وقال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافعي له أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو القاسم بن علقمة الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه عنها التشبيه كما نفاه عن نفسه سبحانه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال مصعب بن عبد الله كان الشافعي يسمر مع أبي إلى الصباح. يا سلام، هذا كلام درر من الإمام رحمه الله تعالى. وقال المبرد كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات، ومن مناقب هذا الإمام قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، يعني هم من بني هاشم أو من آل هاشم ربع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. قال يحيى القطان مما نقله البيهقي في المدخل له ما رأيت أعقل أو قال أفقه من الشافعي، وأنا أدعو الله له أخصه به. وقال الحاكم حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثني العباس بن الفضل بأرصوف قال حدثنا محمد بن عوف قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. قال إبراهيم الحربي سألت أحمد عن الشافعي فقال حديث صحيح ورأي صحيح، وسألت عن مالك وذكر القصة. أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. قال البيهقي فيما أجاز لنا ابن علان وفاطمة بنت عساكر عن منصور الفراوي قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا أبو إسحاق ابن ياسين الهروي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنصاري قال سمعت المروزي قال سمعت المروزي يقول قال أحمد بن حنبل إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام قرشي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عالم قريش يملأ الأرض علما، إلى أن قال أحمد: وإني لأدعو الله للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن إسرائيل قالوا: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي الجرود النضر بن حميد عن أبي الجرود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا قريش فإن عليما يملأ الأرض علما. قلت: النضر؟ قال: فيه أبو حاتم متروك الحديث. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة، وكان يحدث وطست تحته، فقال يوما: اللهم إن كان لك فيه رضا فزد. فبعث إليه إدريس بن يحيى المعافري، يعني زاهد مصر: لست من رجال البلاء، فسل الله العافية. الزبير بن عبد الواحد قال: حدثنا محمد بن عقيل الفرياري قال: قال المزني أبو الربيع: كنا يوما عند الشافعي، إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ: قد أجلتك 3، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم 3 بين الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ، فسلم وجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا هو فرض. فقال: صدقت. وقام فذهب. فقال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. أنبئت بهذه القصة عن منصور الفراوي قال: أخبرنا محمد بن سعيد الفارسي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا الزبير فذكرها. قال الزعفراني: قادم علينا الشافعي بغداد في 95، فأقام عندنا أشهرا، ثم خرج وكان يخضب بالحناء وكان خفيف العارضين. وقال أحمد بن سنان: رأيت أحمر الرأس واللحية، يعني أنه اختضب. قال الطبراني: سمعت أبا يزيد القراطيسي يقول: حضرت جنازة ابن وهب وحضرت مجلس الشافعي. أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا عبيد بن خالف البزار قال: حدثني إسحاق بن عبد الرحمن قال: سمعت حسين الكرابيسي قال: سمعت الشافعي يقول: كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم، فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد، وأضرب وحشي قدمي بالصوت، فضربني رجل من وراء من الحجرة، فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب: رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما، ما الشعر إذا استحكمت فيه فعدت معلما؟ فتفقه يعلك الله، فنفعني الله بكلامي، فكتبت ما شاء الله من ابن عيينة، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد، ثم قدمت على مالك، فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي: تفقه تعلو يا ابن أخي. فجئت إلى مصعب بن عبد الله فكلمته أن يكلم لي بعض أهلنا فيعطيني شيئا، فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم. فقال لي مصعب: أتيت فلانا فكلمته فقال: أتكلمني في رجل كان منا فخالفنا؟ قال: فأعطاني 100 دينار. ثم قال لي مصعب: إن الرشيد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا فتخرج معنا لعل الله أن يعوضك. فخرجت معه وجلسنا الناس، فكتب مطرف بن مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من يدك، فأخرج عنا محمد بن إدريس. وذكر أقوام من الطالبيين، فبعث إلى حماد البربري، فأوثقت بالحديد حتى قدمنا على هارون الرقة، فأدخلت عليه وذكر اجتماعه بعد بمحمد بن الحسن ومناظرته له. قال الحميدي عن الشافعي: كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. قال عمرو بن عثمان المكي عن الزعفراني عن يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أدعو الله للشافعي في صلاة منذ 4 سنين. قال ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينه عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتابعه، فأبطأ ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. يعني يحيى بن معين ينكر على أحمد اتباعه بغلة الشافعي أو اتباعه الشافعي. قال أحمد بن العباس النسائي: سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول: قال أبو عبد الله الشافعي، ثم قال: ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. أبو حاتم قال: حدثنا يونس قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت يوما محمد بن الحسن فاشتد مناظرتي له، فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع زرا زرا. وعن الشافعي قال: سميت ببغداد ناصر الحديث. وقال يونس: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد كان أشد علي من الليث وابن أبي ذئب، والليث أتبع للأثر من مالك. ورنا أحمد بن سلامة إزازة عن مسعود بن الجمال عن مسعود الجمال قال: أخبرنا أبو عين الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال: حدثني حسان بن أبان القاضي بمصر قال: حدثني جامع بن القاسم بلخي قال: حدثني أبو بكر محمد بن يزيد بن حكيم المستملي قال: رأيت الشافعي في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس، فجلس عنها فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا عبد الله، ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. فقال: حرام؟ قال: نعم، من كتاب الله وسنة رسول الله والمعقول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربعين عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا الكتاب والسنة. وحدثونا عن إسرائيل قال أبو بكر المستملي: حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر أمر بقتل الزنبور، وفي المعقول أن ما أمر بقتل فهو حرام. وقال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن سعيد قال: حدثنا زكريا الساجي قال: سمعت البويطي يقول: سمعت الشافعي يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإن كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، وقال: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليه مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال لي: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزم. وعن الشافعي: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وعنه: اللبيب العاقل والفاطن المتغافل. وعنه: لو أعلم أن الماء البارد ينقص امرأتي ما شربته. أبو نعيم قال: حدثنا ابن المقرئ قال: سمعت محمد بن يوسف قال: سمعت يوسف ابن محمد بن يوسف المروزي يقول عن عمر بن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه قال: سمعت الشافعي يقول: بين أنا أدور في طلب العلم ودخلت اليمن، فقيل لي بها إنسان من وسطها إلى أسفل بدن امرأة، من وسطها إلى أسفل بدن امرأة، ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين، فأحببت أن أنظر إليها فلم أستحل حتى خطبتها من أبيها، فدخلت فإذا هي كما ذكر لي، فلا عهدي بهما وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان. ثم إني نزلت عنها وغبت عن تلك البلد أحسبه قال 2 سنين، ثم عدت فقيل لي: أحسن الله عزاءك، في الجسد الواحد توفي فعمد إليه فربط من أسفل بحبل وترك إلى حتى ذبل فقطع ودفن. قال الشافعي: فلا أهدي بالجسد الواحد في السوق ذاهبا وجائيا أو نحو هذا. هذه حكاية عجيبة منكرة، وفي إسنادها من يجهل. وعن الشافعي قال: ما نقص من أثمان السود إلا لضعف عقولهم، وإلا هو لون من الألوان. إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا الربيع قال: حدثنا الربيع قال: كان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة. وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي. وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي قال: رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: يقولون ماء العراق وما في الدنيا مثل ماء مصر للرجال. لقد قدمت مصر وأنا مثل الخصي ما أتحرك. قال: فما برح من مصر حتى ولد له. محمد بن إبراهيم بن جنات قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: سمعت الشافعي يقول: قلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يشغلون به عن القرآن. عن الشافعي: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. قيل: ولما؟ قال: لأن العاقل لا يعدو من إحدى خلتين، إما يغتم لآخرته أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المعدل في 92، وبعدها وقال: أخبرنا الحسن بن علي بن الحسين الأسدي قال: أخبرنا جدي أبو القاسم الحسين وابن الحسن قال: أخبرنا القاسم علي بن محمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء بمصر 1914. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسين الصابوني 48 و300. قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل: إنك تواصل؟ فقال: لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قلت: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شذر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعلماء المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله تعالى حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة. نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين وبنات نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب. ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح. ثم عموم الأنصار والأنصار كخالد المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه الحلبة. ثم سائر من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه أو حد معه أو سمع منه رضي الله عنهم أجمعين. وعن جميع صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات المدنيات وأم الفضل وأم هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات. فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم عن من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء. فداء أبو الروافد رواية الأباطل، وأورد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكران. ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحارب، ودرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة. والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه، فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف. وإمامنا فبحمد الله ثابت في الحديث حافظ لما وعى، عديم الغلط موصوف بالإتقان متين الديانة، فمن نال منه بجهل وهوى ممن علم أنه منافس له فقد ظلم نفسه وما قتته العلماء. ولحل كل حافظ تحامله، وجر الناس برجله ومن أثنى عليه واعترف بإمامته وإتقانه، وهم أهل العقد والحل قديما وحديثا، فقد أصابوا أجملوا وهدوا ووفقوا. وأما أئمتنا اليوم وحكامنا فإذا أعدموا ما وجدوا من قدح داوى، فقد يقال أحسنوا ووفقوا، وطاعتهم في ذلك مفترضة لما قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر. وبكل حال فالجهال والضلال قد تكلموا في خيار الصحابة رضي الله عنهم، وفي الحديث الثابت لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا أو يدعون له ولدا وإنه ليرزقهم ويعافيهم. وقد كنت وقفت على كلام على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله، فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد. ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية، ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة، وخالف شيخه في مسائل تألموا منه ونالوا منه، وجارت به بينهم وحشة، غفر الله لكل. وقد اعترف الإمام سحنون وقال لم يكن في الشافعي بدعة فصدق والله، فرحم الله الشافعي. وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر الشافعي في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر عن عبد المعز بن محمد، أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد قال أخبرنا الخطيب قال سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري رواية عن الشافعي في الجامع، وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال وتركهم يعمهون. وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبته بما فتح الله لي، ومثل الشافعي من حسد وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا يتم نوره ويظهر من كل حق مستورة. وكيف لا يغبط من حاز الكمال بما جمع الله له من الخلال، اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل أو ذاهب العقل. ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه وتعظيم الأئمة له، وقال أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضعه، إلى أن قال والبخاري هذب ما في جامعه، غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز. قال إبراهيم بن معقل سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى، إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك والدراوردي وداود العطار وابن عيينة، والبخاري لم يدرك الشافعي بل لقي من هو أسن منه كعبيد الله بن موسى وعاصم ممن روى عن الشافعي وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم يرى أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك. فإن قيل فقد روى عن المستذي عن معاوية بن عمرو عن الفزاري عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك وهو في الموطأ، فهذا ينقض عليك. قلنا إنه لم يروي حديثا نازلا وهو عنده عالم، إلا لمعنى ما يجده في العالي. فأما أن يريد النازل، كلام عن البخاري يعني، فأما أن يريد النازل وهو عنده عال لا لمعنى يختص به ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غير موجود في الكتاب. وحديث الفزاري فيه بيان الخبر وهو معدوم في غيره، وجوده الفزاري بتصريح السماع، ثم سرد الخطيب ذلك من عدة طرق. قال: والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر، يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها، وإن اعتبرنا روايات الشافعية التي ضمنها كتبه فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه. ومثل ذلك القول في ترك مسلم إياه لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك. وأما أبو داود فأخرج في سننه للشافعي غير حديث، وأخرج له الترمذي وابن خزيمة وابن أبي حاتم. ثم سرد الخطيب فصلا في ثناء مشايخه وأقرانه عليه، ثم سرد أشياء في غمر بعض الأئمة فأساء ما شاء، أعني غامزة في غمز بعض الأئمة فأساء ما شاء عن غمزة. وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم، فمنها يعني هذا كلام في كتاب للخطيب البغدادي مسألة الاحتجاج بالشافعي. قال: ما أفلح من طلب العلم إلا بالقلة. وعنه قال: ما كذبت قط ولا حلفت بالله ولا تركت غسل الجمعة، وما شبعت منذ 16 سنة ولا سبعة طرحتها من ساعتي. وعنه قال: من لم تعزه التقوى من لم تعزه التقوى فلا عز له. وعنه: ما فزعت من الفقر قط، طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب بها الله أهل التوحيد. وقيل له: ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر، أو لأذكر أني مسافر. وقال: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. وقال: الخير في 5: غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال والتقوى والثقة بالله. وعنه: أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان. وعنه: اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب عليك بالخلوة وقلة الأكل، وإياك ومخالطة السفهاء ومن لا ينصفك. إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة ولم تملكها. وعنه: لو أوصى رجل بشيء لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعنه: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. وعنه: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وعنه: للمرؤة 4 أركان: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. وعنه: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. وعنه: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. وعنه: علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا. وعنه: من نم لك نم عليك. وعنه قال: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام، والتواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. قال: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وقال: ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله، وإن كنا نحب غيره أكثر منه. رحم الله الإمام الشافعي والإمام الذهبي. نعم عمير. بسم الله.
قال الفضل بن سهل السرخسي الوزير وأخو الوزير الحسن بن سهل: أسلم أبوهما على يد المهدي، وأسلم الفضل 90 و100 على يد المأمون. وقيل: لما عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل للمأمون وصفه بحضرة الرشيد، ونطق الفضل فرآه الرشيد فطنا بليغا، وكان يلقب ذا الرئاستين لأنه تقلد الوزارة والحرب، وكان شيعيا منجما ناكرا، اشار بتجهيز طاهر بن الحسين، وحسب بالرمل بانه يظفر بالامين. ويقال ان من اصاباته الكاذبه انه حكم لنفسه انه يعيش 48 سنة ثم يقتل بين ماء ونار، فعاش كذلك. وقتله خال المأمون في حمام سرخس رخس في شعبان 200.
استاهل.
وقد امتدحه فحول الشعراء، فمن ذلك لإبراهيم الصولي: لفضل ابن سهل يد تقاصر فيها المثل، فنائلها للغنى وسطوتها للأجل وباطنها للندى وظاهرها للقبل. وازدادت رفعته حتى ثقل أمره على المسلمين، فدس عليه خاله غالبا الأسود في جماعة فقتلوه، وبعده بأيام مات أبوه. وأظهر المأمون حزنا لمصرعه وعز والدته، فقال إن الله أخلفني عليك بدل ابنك، فبكت وقالت كيف لا أحزن على ولد أكسبني ولدا مثلك. ثم عاشت وأدركت عرس بنت ابنها بوران على المأمون، وكان الحسن بن سهل من كبار الوزراء الممدحين. ابن الكلبي العلامة الأخباري النسابة الأوحد أبو المنذر هشام ابن الأخباري الباهر محمد بن السائب ابن بشر الكلبي الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه. روى عن أبيه كثيرا وعن مجالد وأبي مخنف لوط وطائفة. حدث عنه ابنه العباس ومحمد بن سعد وخليفة بن خياط وابن أبي السري العسقلاني وأحمد بن مقدام العجلي. قال أحمد بن حنبل إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث. وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، وقد اتهم في قوله حفظت القرآن في 3 أيام، وكذا قوله أو قوله نسيت ما لم ينس أحد، قبضت على لحيتي والمرآة بيدي لأقص ما فضل عن القبضة فنسيت وقصيت من فوق القبضة. وله كتاب الجمهرة في النسب، وكتاب حلف الفضول، وكتاب المنافرات، وكتاب الكنى، وكتاب ملوك الطوائف، وكتاب ملوك كندة. وتصانيفه جمة يقال بلغت 150 مصنفا. وكان أبوه مفسرا ولكنه لا يوثق به أيضا، وفيه رفض كابنه. مات ابن الكلبي على الصحيح سنة 400، وقيل بعد ذلك بقليل، وقد ذكرته في ميزان الاعتدال، وقيل مات سنة 200. الهيثم بن علي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي المؤرخ. حدث عن هشام بن عروة ومجالد وابن أبي ليلى وسعيد بن أبي عروبة وجماعة. روى عنه محمد بن سعد وأبو الجهم الباهلي وعلي بن عمرو الأنصاري وأحمد بن عبيد أبو عصيدة وآخرون، وهو من بابة الواقدي، وقلما روى من المسند. قال علي بن المديني هو عندي أصلح من الواقدي. قال عباس الدوري حدثنا بعض أصحابنا قال قالت جارية الهيثم بن عدي كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب. وقال ابن معين وأبو داود كذاب. وقال البخاري سكتوا عنه. وقال النسائي وغيره
يقوم الليل ويصبح يكذب.
قال النسائي وغيره متروك الحديث. قلت توفي بفم الصلح في سنة 720 وله 93 سنة. محمد بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين العلوي الحسيني المدني أبو جعفر سيد بني هاشم في زمانه، يلقب بالديباج، وهو أخو موسى الكاظم. لم يكن في الفضل والجلالة بدون أخيه. حدث عن أبيه وهشام بن عروة. روى عنه محمد بن يحيى العدني ويعقوب بن كاسب وإبراهيم بن المنذر الحزامي وآخرون. وكان سيدا مهيبا عاقلا فارسا شجاعا يصلح للإمامة، وله عدة إخوة. لما ماجت الدولة العباسية بالكائنة الكبرى بقتل الأمين وحصار بغداد 20 شهرا ثم بخلع العباسيين للمأمون، دعا محمد هذا إلى نفسه وخرج بمكة فبايعوه سنة 200 وقد شاخ. فاتفق أن أبا إسحاق المعتصم حج حينئذ وندب عسكرا لقتال هذا فأخذوه، فلم يؤذه أبو إسحاق وصاحبه إلى بغداد فلم يطول بها وتوفي. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، واتفق موته بجرجان في شهر شعبان، فصلى عليه المأمون ونزل بنفسه في لحده فقال هذه رحم قطعت من سنين. فقيل إن سبب موته، وكان من أبناء 70، أنه جامع ودخل الحمام وافتصد فمات فجأة رحمه الله. توفي سنة 300. نفيسة السيدة المكرمة الصالحة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيد سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما العلوية الحسنية، صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة. ولي أبوها المدينة للمنصور ثم عزله وسجنه مدة، فلما ولي المهدي أطلقه وأكرمه ورد عليه أمواله وحج معه فتوفي بالحاجر. وتحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن محمد الصادق فيما قيل، ثم توفيت بمصر في شهر رمضان سنة 800. ولم يبلغنا كبير شيء من أخبارها، ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. وكان أخوها القاسم رجلا
هذا
صالحا.
فعلهم. نعم.
وكان أخوها القاسم رجلا صالحا زاهدا خيرا، سكن نيسابور ولهو بها عقب، منهم السيد العلوي الذي يروي عنه الحافظ البيهقي. وقيل كانت من الصالحات العوابد والدعاة
الحسن العلوي
المستغاثة.
ده.
أبو الحسن العلوي يعني.
آه.
وقيل كانت من الصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرها، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين، وفي المساجد وعرفة ومزدلفة، وفي السفر المباح، وفي الصلاة، وفي السحر، ومن الأبوين، ومن الغائب لأخيه، ومن المضطر، وعند قبور المعذبين، وفي كل وقت وحين، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا ينهى الداعي عن الدعاء في وقت إلا وقت حاجة، إلا وقت الحاجة، وفي الجماع وشبه ذلك. ويتأكد الدعاء في جوف الليل ودبر المكتوبات وبعد الأذان.
ما شاء الله، أوقات الدعاء، أوقات إجابة الدعاء.
وضوء عند القبور.
في نظر بقى عند قبور الصالحين،
الأنبياء.
ممكن.
أحسن الله إليكم. طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الأمير الأمير مقدم الجيوش ذو اليمينين أبو طلحة الخزاعي القائم بنصر خلافة المأمون، فإنه ندبه لحرب أخيه الأمين فسار في جيش لجب وحاصر الأمين فظفر به وقتله صبرا، فمقت لتسرعه في قتله. وكان شهما مهيبا داهية جوادا ممدحا. روى عن ابن المبارك وعمه علي بن مصعب، روى عنه ابنه عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وابنه الآخر طلحة. ومن كرمه المسرف أنه وقع يوما بصلات جزيلة بلغت 1700 ألف درهم. وكان من فرط شجاعته عالما خطيبا مفوها بليغا شاعرا، بلغ أعلى الرتب، ثم مات في الكهولة سنة 720. الفضل بن الربيع بن يونس الأمير الكبير حاجب الرشيد، وكان أبوه حاجب المنصور، وكان من رجال العالم حشمة وسؤددا وحزما ورأيا، قام بخلافة الأمين وساق إليه خزائن الرشيد، وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم، جاءه بذلك من طوس، وصار هو الكل لاشتغال الأمين باللعب. فلما أدبرت دولة الأمين اختفى الفضل مدة، ثم ظهر إذ ويع إبراهيم بن المهدي فساس نفسه ولم يقم معه، ولذلك عفى عنه المأمون. مات سنة 820 في عشر السبعين، وهو من موالي عثمان رضي الله عنه. يقال إنه تمكن من الرشيد وكان يكره البرامكة، فنال منهم وما له على ذلك كاتبهم إسماعيل بن صبيح. ويقال إنه قدم 10 قصص إلى جعفر البرمكي فعللها ولم يوقع في شيء منها، فأخذها الفضل وقام وهو يقول: ارجعن خائبات خاسرات. ولما نكبوا ولي الفضل وزارة الرشيد وعظم محله ومدحته الشعراء. مؤمل بن إسماعيل الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاه البصري مولى العمريين جاور بمكة، وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم. حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن إيهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون. وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه، ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. قلت: توفي بمكة في شهر رمضان سنة 600. قرأت على أبي الفتح، على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس، قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن الخصيب، قال: حدثنا أخبرنا علي بن المسلم الفقيه، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي، قال: أخبرنا جدي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال، قال: حدثنا مؤمل بن إيهاب، قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أحد سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه طائفة عن سعيد. شاذان الإمام الحافظ الصدوق أبو عبد الرحمن أسود بن عامر شاذان الشامي ثم البغدادي، ولد سنة 24 و100، وسمع هشام بن حسان وطلحة بن عمرو وذواد بن علبة وجرير بن حازم وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وعبد العزيز بن الماجشون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعدة. حدث عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو ثور الكلبي وعمرو الناقد وعبد الله الدارمي ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الوليد الفحام وأحمد بن الخليل البرجلاني والحارث بن أبي أسامة وخلق كثير. وثقه ابن المديني وغيره. وحدث عنه من القدماء بقية بن الوليد، توفي في أول سنة 800 ببغداد. أخبرنا أحمد بن عبد السلام والمسلم بن علان وجماعة قالوا، أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا شاذان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا أذن المؤذن فقال الرجل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة إلا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أبانا عبد الرحمن بن محمد الفقيه قال أخبرنا أبو الفتح المندائي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جدي أبو بكر البياقي في كتاب الصفات له قال أخبرنا أبو سعد الماديني قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أنه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي، يعني في المنام، شدة، رأيت ربي يعني في المنام. وذكر الحديث وهو بتمامه في تأليف البيهقي، وهو خبر منكر. نسأل الله السلامة في الدين، فلا هو على شرط البخاري ولا مسلم، ورواته وإن كانوا غير متهمين ورواته وإن كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان. فأول الخبر قال: رأيت ربي، وما قيد الرؤية بالنوم. وبعض من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفي، والوقوف سبيل السلامة، والله أعلم. وإذا ثبت شيء قلنا به، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا من نفاها، عفوا، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نفاها، بل نقول: الله ورسوله أعلم. بلى نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية لله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة. القلم في تعليق يا سيدنا. الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله
ما
الضبي مولاهم.
رؤية الله عز وجل في الدنيا، رؤية النبي ربه في الدنيا، هذه لا تثبت. وقوله: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، صريح في ذلك. وأما الرؤية في المنام فهذه لا حرج فيها وقد ثبتت. أما رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، هذا من نعيم الآخرة الذي ليس له مثيل. نعم.
أحسن الله إليك. الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله الضبي مولاه نزيل قيصرية الساحل من أرض فلسطين. ولد سنة بضع وعشرين ومائة وسمع من يونس بن أبي إسحاق فطر بن خليفة ومالك بن مغول وعمر بن ذر الأوزعي والثوري، فأكثر عنه وإسرائيل وجرير بن حازم وعيسى بن عبد الرحمن البجلي وصبيح بن محرز المقرائي وأبان بن عبد الله البجلي وإبراهيم بن أبي عبلة وعبد الحميد بن بهرام وفضيل بن مرزوق وارقاء ونافع بن عمر وخلق بن سواهم. وعنه البخاري واحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى واسحاق الكوسج وسلمة بن شبيب وابو بكر بن زنجويه ومحمد بن سهل بن عسكر وابو محمد الدارمي ومحمد بن عبد الله بن البرقي ومؤمل بن يهاب وحميد بن زنجويه واحمد بن عبد الله العجلي وعباس الترقفي وعبد الله بن ابي مريم وعبد الله ولده وعبد الوارث بن الحسن وعبد الوارث بن الحسن بن عمرو بن الترجمان البيساني وعمرو بن ثور الجثامي ومحمد بن مسلم بن واره وأمم سواهم. سمع من سفيان وصاحبه مدة بالكوفة. قال أحمد: كان رجلا صالحا صاحب سفيان كتبت عنه بمكة. قال أبو عمير بن النحاس: سألت يحيى بن معين أيهما أحب إليك، كتاب قبيصة أو كتاب الفريابي؟ قال كتاب الفريابي. روى عباس عن يحيى أنه قال قبيصة، ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري والفريابي كلهم عن سفيان قريب من السواء. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: الفريابي في سفيان؟ قال: مثلهم، يعني مثل عبيد الله بن موسى وقبيصة وعبد الرزاق. وقال العجلي: الفريابي ثقة. وقال البخاري فيما حكاه عنه الدولابي: حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضل أهل زمانه، عن سفيان بحديث ذكره. وقال النسائي ثقة. وقال أبو زرعة: الفريابي أحب إلي من يحيى بن يمان. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وسئل الدارقطني عنه فوثقه وقدمه لفضله ونسكه على قبيصة. وقال ابن زنجوية: ما رأيت أورع من الفريابي. قال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت محمد بن سهل بن عسكر قال: خرجنا مع محمد بن يوسف الفريابي في الاستسقاء فرفع يديه فما أرسلهما حتى مطرنا. وقال البخاري: رأيت قوما دخلوا إلى محمد بن يوسف الفريابي فقيل له: إن هؤلاء مرجئة. فقال: أخرجوهم. فتابوا ورجعوا. قال البخاري: واستقبلنا أحمد بن حنبل وهو يريد حمص ونحن خارجون منها وفاته محمد بن يوسف. قال أحمد بن عبد الله العجلي: سألت الفريابي: ما تقول، أبو بكر أفضل أو لقمان؟ فقال: ما سمعت هذا إلا منك، أبو بكر أفضل من لقمان. قال العجلي: الفريابي ثقة، كانت سنته كوفية. ثم قال: وقال بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف في 50 حديثا ومئة من حديث سفيان. وقال ابن عدي له عن الثوري أفرادات، وله كثير حديث كبير كثير عن الثوري وقال ابن عدي له عن الثوري أفرادات وله حديث كبير عن الثوري ويقدم على جماعة في الثوري كعبد الرزاق من نظرائه. وقالوا: الفريابي أعلم بالثوري منهم. ورحل إليه أحمد، فلما قرو من قيسارية نعي إليه فعدل إلى حمص. والفريابي فيما يتبين صدوق لا بأس به. أنبأنا إبراهيم بن الدرجي عن محمد بن معمر أنه قال: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء قال: أخبرنا أحمد بن محمود قال: أخبرنا ابن المقري قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن أبي الرجاء بمكة قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني قال: حدثنا الفريابي قال: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه أصناف العنب، فأكلت من عنبه كله غير الأبيض، فلم آكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان فقال: تصيب من العلم كله غير الفرائض. غير الفرائض فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر في الفرائض. وقال الفسوي: سمعت ثقة يقول: قال الفريابي: ولدت سنة 20 و100. والفريابي من أكبر شيخ للبخاري. قال البخاري: وابن يونس مات في شهر ربيع الأول سنة 12 و200. الفراء العلامة صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب الكسائي، يروي عن قيس بن ربيع ومندل بن علي وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش وعلي بن حمزة الكسائي، روى عنه سلمة معاصم ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما، وكان ثقة. ورد عن ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية ولا ساقطت، لأنه خلفها ولأنها كانت تتنازع ويبدعيها كل أحد. ونقل أبو بديل الوضاحي أن المأمون أمر الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وأفرد في حجرة، وقرر له خدما وجواري ووراقين، فكان يملي في ذلك سنين. قال: ولما أملى كتاب معاني القرآن اجتمع له الخلق، فكان من جملتهم 80 قاضيا، وأمل الحمد في 100 ورقة. وكان المأمون قد وكل بالفراء ولديه يلقنهما النحو، فأراد القيام فابتدرا إلى نعله، فقدم كل واحد فرده، فبلغ ذلك المأمون فقال: لن يكبر الرجل عن تواضعه لسلطانه وأبيه ومعلمه. قال ابن الأنباري: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى. وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. وعن هناد أنه قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ ولا يكتب، فظننا. وقال محمد بن الجهم: ما رأيت مع الفراء كتابا قط إلا كتاب يافع ويفعى. وعن ثمامة بن أشرس أنه قال: رأيت الفراء ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا، وعن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدته عارفا باختلاف القوم، وبالطب خبيرا، وبأيام العرب والشعر والنجوم، فعلمت به أمير المؤمنين فطلبه. وللفراء كتاب البهي بحجم الفصيح لثعلب، وفيه أكثر ما في الفصيح، غير أن ثعلبا رتبه على صورة أخرى. ومقدار تواليف الفراء 3000 ورقة. وقال سلمة: أمل الفراء كتبه كلها حفظا. وقيل عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام. وقال سلمة: إني لا أعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه. مات الفراء بطريق الحج سنة 720، وله 63 سنة، رحمه الله. أظن قصة النعلين، نعل الفراء، المأمون سأله ساعتها: من أعز الناس؟ قال: أمير المؤمنين. قال: بل الذي يتنازع على نعله
على المهر.
ولي العهد.
نعم.
نعم. هوذة بن خليفة، الإمام المحدث مسند بغداد أبو الأشهب هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع الثقفي البكراوي، أنت الثقفي البكراوي البصري الأصم نزيل بغداد. ولد سنة 22 و100، وحدث عن سليمان التبي وأشعث بن عبد الملك الحمراني وعوف الأعرابي وابن عون ويونس بن عبيد وهشام بن حسان وأبي حنيفة وابن جريج والحسن بن عمارة وطائفة. وكان صاحب حديث ومعرفة، إلا أنه أكثر أكثر إلا أنه إلا أن أكثر إلا أن أكثر كتبه عادمت، فحدث بما بقي له. حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وعباس الدوري ومحمد بن سعد ومحمد بن عبد الله المخرمي ويعقوب الدورقي وأبو زرعة الدمشقي للرازي وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وأحمد بن علي الخزاز المقرئ الخراز المقرئ وبشر بن موسى والحارث بن أبي أسامة وولده عبد الملك بن هوذة ومحمد بن شذان الجوهري ومحمد بن العباس المؤدب وخلق سواهم. روى أبو داود عن أحمد أنه قال: ما كان أصلح حديثه. زائدة. وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: ما كان أضبط هذا الأصم عن عوف، يعني هوذة. ثم قال: أرجو أن يكون صدوقا. وقال عمرو بن عاصم الكلابي: كتبت عن هوذة صحيفة عوف منذ كم؟ وقال أبو حاتم: قال لي أحمد بن حنبل: إلى من تختلف ببغداد؟ قلت: إلى هوذة بن خليفة وعفان. فسكت كالراضي بذلك. وقال أحمد بن زهير عن يحيى: هوذة بن خليفة عن عوف ضعيف. وروى أحمد بن محمد بن محرز عن يحيى أنه قال: لم يكن بالمحمود، لم يأتي أحد بهذه الأحاديث كما جاء بها، وكان أطروشها. أنت طرش يعني؟ أطرش. وقال أبو حاتم: صدوق.
أصم يعني
وقال صم. نعم.
أو طرس.
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس ببأس. وقال أبو حسان الزيادي: مات في شوال سنة 15. وقال ابن أبي خيثمة: مات سنة 16 وهو ابن 92 سنة، وكان يخضب بالحناء. بلغني أنه ولد سنة 25. قال ابن سعد: أمه الزهرة بنت عبد الرحمن بن يزيد بن أبي بكرة. طلب الحديث وكتب عن يونس وهشام وعوف وغيرهم، فذهبت كتبه ولم يبقى عنده إلا كتاب عوف وشيء يسير لابن عون وابن جريج وأشعث والتيمي. قال: ومات ببغداد ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال سنة 16 و200، وصلى عليه ابنه وكان رجلا طوالا أسمر يخضب بالحناء. قلت: الصحيح موته سنة 16. قاله جماعة: يقع حديثه عاليا في القطيعيات وغير ذلك. كتب إلينا علي بن أحمد وغيره، قال: أخبرنا عمر بن طبرزد، قال: أخبرنا أحمد بن حسن، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا القطيعي، حدثنا أوذة بن خليفة، قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من اشترى لقحة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار، إن شاء حازها وإن شاء ردها وإناء من طعام. مظفر بن مدرك، الإمام السبت الحافظ المجوذ أبو كامل البغدادي، أصله خراساني، ولد قبل 40 و100 أو نحو ذلك. تحدث عن عاصم بن محمد العمري وشيبان النحوي وحماد بن سلمة ومهدي بن ميمون وعبد العزيز بن الماجشون وقيس بن الربيع والليث بن سعد ومحمد بن طلحة وزهير بن معاوية وشريك وطبقتهم. وعنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأبو معمر القطيعي ومجاهد بن موسى ومحمد بن أبي غالب القومسي ومحمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن سعدان المقرئ. روى مهنا بن يحيى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم أثبت في زهير من الأشيب إلا أبا كامل مظفرا، فإنه كان أثبت من الأشيب. وروى أبو داود عن أحمد وذكر أبا كامل فقال: ليس فيهم مثله. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: كان أصحاب الحديث ببغداد أبو كامل وأبو سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل أصحابه. وكان
أصحابه
الهيثم
يعني.
أحفظه، كان أبو كامل أتقن للحديث منهم. الحمد لله. وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: الحمد لله.
إن شاء الله.
وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: أبو سلمة الخزاعي والهيثم وأبو كامل كان لهم بصر بالحديث والرجال ولا يكتبون إلا عن الثقات، وكان أبو كامل متقنا بصيرا بالحديث يشبه الناس، لا يتكلم إلا أن يسأل فيجيب أو يسكت، له عقل سديد. والهيثم كان أحفظهم، وأبو سلمة كان من أبصر الناس بأيام الناس، لا تسأله عن أحد إلا جاءك بمعرفة، وكان يتفقه. وقال أحمد بن حنبل: تراضوا مرة بأبي كامل أن يسأل شريكا، فقلت له ببغداد، فقال حين خرج: تبعوه أو نحو هذا. فتراضوا به، فكان يومئذ يعد من أهل الفضل. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: أيش يقول أبو كامل في حديث من حديث إبراهيم بن سعد؟ قال أحمد: سمعت أبا كامل منذ نحو من 40 سنة، وكان له وقار وهيبة، كان من أصحاب الحديث يقول: أثبت الناس في إبراهيم منصور. قال أبو كامل: ما قدم علينا من ناحية الشام أصح حديثا من الليث، وكان أبو معشر لا يضبط الإسناد. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن معين ذكر أبا كامل فقال: كنت آخذ عنه هذا الشأن، وكان بغداديا من الأبناء، وكان رجلا صالحا قلما رأيت من يشبهه. وروى المفضل الغلابي عن ابن معين أنه قال: كان أبو كامل ثقة صاحب حديث. وقال أبو يعلى: سمعت أبا خيثمة يقول: ما كان أبو كامل عندنا بدون وكيع عند الكوفيين وعبد الرحمن عند البصريين. وقال أبو داود: ثقة ثقة. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال سليمان بن إسحاق الجلاب: قيل لإبراهيم الحربي: رأيت أبا كامل؟ قال: لا، مات سنة موت روح بن عبادة سنة 700. وقد وهم ابن عدي وعده في شيوخ البخاري. يحيى بن حسان بن حيان الإمام الحافظ القدوة، أبو زكريا البكري البصري، ثم التنيسي نزيل تنيس. وأما ابن حيان فيقال أصله من دمشق. وقال دحيم: مولده سنة 44 و100. روى عن حماد بن سلمة عبد العزيز بن الماجشوني والليث بن سعد ومالك بن أنس وسليمان بن بلال وابن أبي الموالي وحماد بن زيد وسليمان بن موسى الزهري وعبد الله بن جعفر المخرمي وعبد العزيز بن الربيع بن سبرة ومحمد بن راشد المكحولي ومعاوية بن سلام ووهيب بن خالد ومنصور بن أبي الأسود ومحمد بن مهاجر وعبد الواحد بن زياد وقريش بن حيان ومجمع بن يعقوب وهشيم وعدة، وكان من العلماء الأبرار. حدث عنه محمد بن وزين الدمشقي والإمام الشافعي وما قبله أحمد بن صالح وجعفر بن مسافر وضحيم ومحمد بن سالم بن عسكر ومحمد بن عبد الله بن البرقي ومحمد بن مسكين اليماني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي والربيع المرادي وبحر بن نصر ويونس بن عبد الأعلى وآخرون، وابنه محمد بن يحيى. روى عبد الله بن أحمد عن أبي أنه قال: ثقة رجل صالح. والأثرم عن أحمد قال: كان ثقة صاحب حديث. وقال العجلي: كان ثقة مأمونا عالما بالحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قلت: لو كان لحقه لقال ثقة حجة. وجاء في ذم الكلام حديث ليحيى بن حسان عن شعبة وما أظنه لقيه. وقال مروان بن محمد الطاطري فيما رواه عنه أحمد بن أبي الحواري: لو رأيتني والوليد بن مسلم نطلب الحديث قبل أن يقدم يحيى بن حسان لرحمتنا، لم نكن نحسن نطلب حتى قدم يحيى بن حسان. وقال أبو داود السيجستاني: قد خلف يحيى بن حسان كذا وكذا 1000 دينار، وما كان له مال قديم. وقال أبو سعيد بن يونس أبو سعيد آه وقال أبو سعيد بن يونس كان ثقة حسن الحديث وصنف كتبا وحدث بها. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال الحسن بن عبد العزيز الجروي وابن جرير الطبري وابن يونس مات سنة 800. زاد بن يونس توفي في رجب بمصر، ووهم من قال مات سنة 700. أخبرنا إبراهيم بن علي وهدية بنت عسكر وعدة قالوا، أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن حموية قال أخبرنا عيسى بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وبه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. أخرجهما مسلم والترمذي عن عبد الله فوافقناه بعلو. قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن رباب أو رباب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة الحافظ الإمام الثقة العابد أبو عامر السوائي الكوفي حدث عن عيسى بن طهمان ومالك بن مغول وعاصم بن محمد بن عمير بن يونس بن اسحاق ومسعر وشعبة وورقاء وحمزة الزياتي وإسرائيل وسفيان الثوري فأكثر عنه، وصفوان بن أبي الصهباء ووهب بن إسماعيل وأبي الأشهب العطاردي وخلق، وما أظنه ارتحل في الحديث، وكان من أوائل العلم. حدث عنه أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهناد ومحمود بن غيلان وهارون الحمال وأبو قدامة السرخسي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري في صحيحه وأبو زرعة الرازي وأبو أمية الطرسوسي وعباس الدوري وأحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد بن عبيد الله النرسي وإسحاق بن سيار النصيبي وجعفر بن محمد بن شاكر وحارث بن أبي أسامة وحفص بن عمر سنجة وحنبل بن إسحاق وابنه عقبة وخلق كثير. وطلب العلم وهو حدث، قال يحيى بن ادم هو اصغر مني بسنتين، قال يحيى بن معين من طريق احمد بن ابي خيثمه عنه انه قال: خبيصه الثقه في كل شيء الا في حديث سفيان فليس بذاك القوي، فانه سمع منه وهو صغير. وقال الفسوي عن يحيى بن معين انه قال: خبيصه اكبر من يحيى بن ادم بشهرين، وسمعت خبيصه يقول: شهدت عند شريك فامتحنني في شهادتي فذكرت ذلك لسفيان فانكر على شريك وقال: لم يكن له ان يمتحنه، وصليت بسفيان الفريضه. وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت للفريابي: أرأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم رأيته صغيرا. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن قبيصة وأبي نعيم فقال: كان قبيصة أفضل الرجلين وأبو نعيم أتقنهما، ولم يكن من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري، وسوى يحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن قبيصة عبد الله وعبيد الله بن موسى فقال: قبيصة أسلم من عبيد الله، كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة لا يحفظون ثم حفظوا بعد. وقال إسحاق بن سيار: ما رأيت في الشيوخ أحفظ من قبيصة. وقال عبد الرحمن بن خراش صدوق، وقال النسائي وغيره: ليس بي بأس. وروى حنبل عن أبي عبد الله أنه قال: كان كثير الغلط وكان صغيرا لا يضبط لا يضبط. قلت لأبي عبد الله: ففي غير سفيان؟ قال: كان رجلا صالحا ثقة لا بأس به في بدنه، وأي شيء لم يكن عنده، يعني أنه كثير الحديث. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر ذكر قبيصة أبا حذيفة فقال: قبيصة أثبت منه جدا، يعني في حديث سفيان. أبو حذيفة شبه لا شيء، وقد كتبت عنهما جميعا. وقال صالح جزرة: كان قبيصة رجلا صالحا تكلم في سماعه من سفيان. قلت: الرجل ثقة، وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيع، فقد احتج به الجماعة في سفيان وغيره، وكان من العابدين. قال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت هنادا يقول غير مرة إذا ذكر قبي... سمعت هنادا يقول غير مرة إذا ذكر قبيصة: الرجل الصالح، وتدمع عيناه، وكان هناد كثير البكاء. وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درسا درسا حفظا. قال عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي: سمعت حفص بن عمر قال: ما رأيت مثل قبيصة، ما رأيته متبسما قط من عباد الله الصالحين. قلت: كذا كان والله أهل الحديث، العلم والعبادة، واليوم فلا علم ولا عبادة، بل تخبيط ولح وتصحيف كثير وحفظ يسير، وإذا لم يرتكب العظائم وإذا لم يرتكب العظائم ولم ولا يخل بالفرائض فلله دره. قال جعفر بن حمدوية: كنا على باب قبيصة ومعنا دلف بن الأمير أبي دلف ومعه الخدم، يكتب الحديث. طيب ومعنى الأمير دلف بن الأمير أبي دلف ومعه الخدم يكتب الحديث، فصار إلى باب قبيصة فدق عليه فأبطأ قبيصة فعاوده الخدم وقيل له ابن مالك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه، فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز، فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا، ما يصنع بابن مالك الجبل؟ والله لا حدثته، فلم يحدثه. قال هارون الحمال سمعت قبيصة يقول جالست الثورية وأنا ابن 16 سنة 3 سنين. ومن تعنت القاضي أبي الحسن بن القطان المغربي الحافظ ومن تعنت القاضي أبي الحسن بن القطان المغربي الحافظ عبد الحق، تعنت ولا تتبع ولا إيه دي؟ ومن تعنت القاضي أبي الحسن بن القطان المغربي الحافظ عبد الحق قوله يروي في الأحكام لقبيصة ولا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأ.
ومن
قلت قد
تعنتي
قبض قبيصة. نعم
ومن تعنتي
يعني تعنت هنا تتعدى للحفظ.
من تعنته قوله
ايوه الحافظ حافظ عبد الحق الاشبيلي
نعم
ده مفعول تعنت. قلت قد
لا،
قفز
القول هو
قبيل.
المفعول،
نعم
القول هو المفعول،
القول مبتدأ مؤخر ومن تعنت خبر مقدم. انا اقصد
نعم،
الحافظ عبد الحق ده مفعول تعنت.
وحفظ على المخرج الحسن علي محمد هو من تعنت القاضي أبي الحسن الحافظ عبد الحق قوله
قد قفز قبيصة القنطرة واحتجوا به،
مش
فأرني
الحافظة
الحديث المنكر الذي ينقم به على قبيصة.
الحافظي مش الحافظة الحافظة عبد الحق
هو ابن القطان يتتبع عبد الحق الإشبيلي أليس كذلك؟
ايه التركيبة دي؟
قلت قد قفز قبيصة القنطرة واحتجوا به، فأرني الحديث المنكر الذي قاموا به على قبيصة. قال
نعم
الثري بن يحيى التميمي وهارون بن حاتم ومطين وغيرهم مات قبيصة سنة 15 و200، وشذ معاوية بن صالح الدمشقي بل وهم فقال مات سنة 13، رووا له في الكتب الستة. وهو أخو سفيان بن عقبة السوائي، وهذا الأكبر لقي وهذا الأكبر لقي حسينا المعلم ومسعرا وعدة. روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وعبد الله بن محمد بن شاكر
ومن
وطائفة.
تعنت القاضي
قال
أبو
فيه ابن
الحسن
نمير لا بأس به. قلت بقي إلى بعد ال200 والله أعلم. موسى بن داود الشيخ الإمام الثقة، أبو عبد الله الضبي الطرسوسي الكوفي الأصل الخلقاني نزيل بغداد ثم قاضي طرسوس وعالمها. سمع شعبة وسفيان ومبارك بن فضالة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن الماجشون وزهير بن معاوية ونافع بن عمر وطائفة. حدث عنه أحمد بن حنبل وحجاج بن الشاعري والذهلي ومحمد بن يحيى الأزدي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعباس الدوري ومحمد بن أحمد بن أبي العوام وخلق كثير، وثقه غير واحد واحتج به مسلم. قال محمد بن عبد الله بن عمار كان زاهدا ثقة صاحب حديث ولي قضاء المصيصة. وقال الدارقطني كان مصنفا مكثرا مأمونا ولي قضاء الثغور. وقال ابن سعد في الطبقات كان ثقة صاحب حديث ولي قضاء طرسوس، ومات في سنة 17 و200. قلت له في الصلاة من صحيح مسلم حديث واحد، وآخر من حدث عنه بشر بن موسى الأسدي، وقد خرج له أيضا أبو داود والنسائي والقزويني. ابن ماجه
لماذا؟
أبو حذيفة المحدث الحافظ الصدوق أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري، ولد في حدود 300 و100 بل قبله، حدث عن أيمن بن نابل من التابعين، وعن عكرمة بن عمار وهو تابعي أيضا، وعن سفيان الثوري فأكثر، وعن إبراهيم بن طهمان وزائدة وشبل بن عباد وطائفة. حدث عنه البخاري وروى أبو داود والترمذي بن ماجه عن رجل عنه، والذهبي بن حميد وإسماعيل سموية، وأحمد بن من أحمد بن إسحاق القاضي، ومحمد بن الحسن بن كثير، وحفص بن يسنجة، وعدد كثير. قال أحمد بن حنبل إن هو من أهل الصدق، وقال أبو حاتم صدوق معروف بالثوري، كان الثوري قد نزل بالبصرة على رجل وكان أبو حذيفة معهم، فكان سفيان يوجه أبا حذيفة في حوائجه، ولكنه كان يصحف. روى عن الثوري 14,000 حديث وفي بعضها شيء، وقال بندار ضعيف، وقال الفلاس لا يحدث عنه من يبصر الحديث، يبصر أبصر يبصر. قال ابن حبان قيل إن الثوري تزوج أمه لما أتى البصرة، وقيل كان أبو حذيفة معلما، مات في جماد الآخرة 20 و200 وفيها أرخه البخاري، وقيل عاشت 92 سنة. وكده بيجيب المكثرين عن سفيان.
نعم أصحاب
يحيى بن حماد بن أبي زياد الإمام الحافظ أبو بكر أبو محمد وأبو بكر الشيباني مولاهم البصري خاتم أبي عوانة. حدث عن شعبة وجرير بن حازم وحماد بن سلمة وعكرمة بن عمار وهمام بن يحيى وجويرية بن أسماء والليث بن سعد وعبد العزيز بن المختار، وأكثر عن أبي عوانة. روى عنه البخاري وإسحاق بن راهوية وبندار ومحمد بن المثنى وحميد بن جنجوية وإسحاق الكوسج وأبو إسحاق الجزياني وأبو أحمد بن إسحاق السرماري وبكار بن قتيبة والحسن بن مدرك الطحان وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن
سر
يوسف
ماري
الدوارة نعم ويعقوب
السر
الفتوي
ماري
والخدي. نعم شيخ
أحمد بن إسحاق السر ماري نسبة إلى سر مراء
هذه قرية أخرى،
شيخ
بلد أخرى.
البخاري. لا ده شيخ البخاري في آخر حديث.
نعم السرماري، نعم. وأحمد بن إسحاق السرماري وبكار بن قتيبة والحسن بن مدرك الطحان وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن مسلم بن نواره ويعقوب الفسوي والكديمي وعبيد الله بن حجاج بن منهال وولده حماد بن يحيى بن حماد وأبو مسلم الكجي وخلق كثير. وثقه أبو حاتم وجماعة، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام لم أرى أعبد من يحيى بن حماد وأظنه لم يضحك. قلت الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين، أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير رضي الله عنه ما رآني النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. وقال عليه السلام لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه. بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. روى البخاري عن الحسن بن مدرك أن يحيى بن حماد رحمه الله مات في سنة 15 و200.
حسبك
أبو نعيم.
بارك الله فيك في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.